الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 14 من مسائل الجاهلية 91. قال: أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر. يعني من مسائل الجاهلية التي يفتخرون بها البغي، حتى قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وحرم الله عز وجل البغي، قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأمر الله عز وجل بالتواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وتجد حتى في أشعارهم وفي أقوالهم البغي، وفي كثير من معلقاتهم وفي كثير من كلامهم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ويعيرون الذي ما يقوم بالبغي على أنه جبان. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فالبغي من أعمال أهل الجاهلية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والبغي قد يكون في الفعل وقد يكون في القول. 92: أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق، فنهى عنه التفاخر بالأحساب والأنساب، والتفاخر بالأقوال والأفعال ليس من الشرع. فإن كان قد وفقك الله عز وجل لأمر فهي نعمة منه سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فلماذا تتطاول على غيرك وتفتخر على غيرك؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن رجلين كان متآخين، وكان أحدهما يفرط على نفسه والآخر عابد. وفي يوم من الأيام قال العابد المفرط: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقبض، ثم غفر الله لهذا وأحبط عمل هذا. فالتألي على الله عز وجل لا يجوز، وهكذا الفخر بالأعمال التي يقوم بها الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخل وعلى رأسه المغفر، وهو مطاطئ رأسه صلى الله عليه وسلم. وربما يقول عن نفسه: إنما أنا عبد. لما قيل له: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. ووصية لقمان لابنه بعدم التفاخر: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. حتى ولو كنت ذا مال أو ذا منصب أو ذا علم أو ذا صوت حسن أو أي شيء مما ربما يفتخر به، لا تفتخر، اجعل الأمر لله عز وجل. هو الذي أعطاك، هو الذي أغناك، هو الذي حببك إلى الناس، هو الذي جعل لك قبولا بين عباده. فالحمد لله أولا وآخرا. ومن فخرهم أنهم كانوا يربطون لحاهم إلى أقفيتهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، أعل الحياة أن تطول بك، فأخبرهم أن من يعني عقد شعره أن محمد منه بريء. وذلك أنهم كانوا يربطون لحاهم إلى مؤخراتهم، وربما ظفروا شعورهم تفاخرا، وربما تفاخروا بما يركبوا من البدن. حتى لقد وقعت حرب داحس والغبراء يعني عشرات السنين، وقتل فيها المئات بسبب تفاخر: لماذا سبق الفرس الفلاني أو لم يسبق الفرس الفلاني؟ فكانت حياتهم كلها على هذا. ولو تنظر في كتب المتقدمين من كتب الأمثال وغير ذلك من الكتب التي صنفت في حكايات العرب، تجد العجب العجاب. ربما يقتل أمة يقتل قبيلة من أجل فخر. حتى يذكرون في قصة ابن أم كلثوم، عمرو بن أم كلثوم، أن أمه دعت امرأة أخرى من سادات العرب وغدتها، فلما كان عند الغداء قالت ناوليني الصحن، فقالت المرأة أمك أهينت يا عمرو، فقام إلى السيف وقتل الذي أضافه فكان ملكا، قتله من أجل لماذا؟ أن المرأة تقول لأمه ناوليني الصحن. ثم ما كان بينهم بعد ذلك من الحروب الطويلة، وخرجت المعلقة تلك التي فيها التفاخر، أحلامنا تزن الجبال رزانة وإذا جهلنا فوق جهل الجهل، ألا هبي بصحنك فاصبحينا وأسقينا خمور الأندرينا، قصيدة طويلة عريضة. لماذا؟ قيل لأمه ناولين الصحن. وتلك أيضا من باب التفاخر أرادت أن تهين المرأة بقولها ناولين الصحن، فقتل ابنها كان ملكا، وهكذا عادتهم كانت على هذا الأمر، تقع الحروب لفخر وتنتهي لفخر، كانوا قليلين المراقبة لله عز وجل. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون متواضعا، هب أن أحدهم صاح عليك أو سبك أو شتمك أو نهرك، ماذا عسى حصل؟ أحصل على شيء، وأن تصبر لله عز وجل واعفو واصفح حتى يأتي الله أمر، حتى يأتي الله بأمره. ما الذي جعل أبو جهل ما يسلم، جعل أبا جهل لا يدخل في الإسلام؟ الفخر، الفخر. قال كنا نتنافس نحن وبني عبد المطلب، فكانت لهم كذا ولنا كذا ولنا كذا ولهم كذا، حتى إذا تساوينا كفرسي رهان، يعني تقاسموا أعمال الحرم، منهم من يضيف ومنهم من يسقي، منهم من له مفتاح الكعبة ومنهم من له شأن كذا. قال فلما كنا كفرسي رهان، يعني كفرسين تمشي في سرعة واحدة وفي اتجاه واحد لا يسبق بعضها بعضا، قال جاء محمد، جاءوا وقالوا منا نبي، يعني من أين لنا نبي نحن غير، يعني إذا اتبعناهم هم سيسبقونا، فترك الإيمان بسبب الفخر. وهكذا أمية بن أبي الصلت، كم في أشعاره من التوحيد إلى الآن، وأهل السنة وأهل الإيمان يستدلون بأشعاره في التوحيد. لما نظرت إلى كتب التفسير إلى كتب العقائد تجد أشعار أمية بن أبي الصلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع قصيدة منها 100 بيت ويقول أسلم شعره ولم يسلمه، وفي رواية كاد شعره أن يسلم، 100 بيت كلها توحيد، كلها تقرر التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إثبات العرش، فيها إثبات سجود الشمس تحت العرش، فيها أمور علمناها بعد ذلك بالشريعة. ثم بعد ذلك لماذا لا تسلم؟ قال تعيرني النساء أني اتبعت غلام عبد المطلب، يعني الفخر. فالفخر يا أخوة والتطاول على الناس من أعظم أسباب الانحراف ومن أعظم أسباب مشابهة الكفار، التطاول. على الإنسان أن يكون متواضعا، إن كان جميلا فالله الذي أعطاه الجمال، إن كان نسيبا فالله الذي أعطاه النسب، إن كان فصيحا فالله الذي أعطاه الفصاحة، إن كان عالما فالله الذي أعطاه العلم. إذن لماذا يتفاخر على الناس؟ والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. ثم إن هذا الفخر قد يكون سالبا للنعيم، كم من إنسان سلب علمه، سلب خيره، سلب بره بسبب التفاخر، حتى قيل أو قال بعضهم لو عيرت كلبا أخشى أن يبتليني الله، أو بمعنى الكلام كانوا إذا تعايروا يبتلى الإنسان بما عير به غيره من الناس. ولذلك تعجبوا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه يبول، يبول كما تبول المرأة، لما رأوه يأكل يتعجبون، يأكل مع الخدم، يأكل مع الصغار، يأكل مع الكبار، وهكذا في جلوسه في هيئته في مشيه يتعجبون، لأنهم أصحاب كبر، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكل مبطل تجد عنده كبر وأنفة وتعالي على الحق وأهل الحق. قال 93 أن تعصب الإنسان لطائفة على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر، يعني حياتهم مبنية على التعصب لأقوالهم لأفعالهم لمذاهبهم لمعتقداتهم، فجاء الإسلام بنفي العصبية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بسبب العصبية، الحروب التي بين الأنصار رضوان الله عليهم، وكانت قبل البعثة، أي بين آباء الأنصار رضوان الله عليهم، كانت قبل البعثة من أجل عصبية، يقوم بعضهم في مجلس ويقوم الآخر في مجلس، هذا يشعر في نصرة أصحابه وهذا يشعر في نصرة أصحابه، بعد ذلك ربما يتغاضبون يلطم بعضهم بعضا، بعد ذلك تقع الحرب. ومن رحمة الله عز وجل أنه وقعت تلك الحرب، حتى قيل كان يوم بعاث يوم قدمه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قتل كبار القوم، والكبر فيهم غالبا، قتل كبار القوم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الشباب فآمنوا به واتبعوه وأطاعوه، ورزقهم الله عز وجل بعد ذلك التواضع حين سمعوا الوحي. العصبية مقيتة، العصبية للباطل مقيتة، وعليك أن تأخذ بالحق اتباعا، ما يسمى تعصب للحق، يقال اتباع للحق وأخذ بالحق وقبول للحق. ولما قام بين الأنصار بعض ما يقوم أو بين المسلمين، وقال بعضهم يا للأنصار، قال الثاني يا للمهاجرين، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عصبية مقيتة، لو دخلت بين الأفراد تفسدهم، لو دخلت بين الشعوب تفسدهم، لو دخلت بين الأمم تفسدهم. انظروا الآن هذه العصبية عندنا التي انتشرت في اليمن منذ سنين، دحباشي وغير ذلك، يعني عصبية مقيتة، أولا فيها الاحتقار لمن هو ربما أفضل منك، الأمر الثاني فيها التفريق بين الأخوة، الأمر الثالث يعني تكون سبب لنشوب الشرور بعد ذلك، وإن كان مبدأها تنابز بالألقاب لكنها تؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك. بعض أخواننا ذهب إلى المهرة، يعني إلى البادية للدعوة، وهو مهري، فقالوا نعم نريدكم أن تكونوا هكذا، يأتي أصحابنا. هذا لم يكن في الزمن الماضي، الدعوة يقوم بها من قام بها، لم يفرق الناس بين يعني سالم بن عبد الله رضي الله عنه من جهة التبليغ والنقل عن أبيه، وبين نافع، مع أن نافع مولى وسالم سيد من سادات قريش، لم يفرقوا بين عروة بن الزبير وما يروي، وبين عطاء بن أبي رباح، مع أن عطاء بن أبي رباح يعني مولى أسود، يعني ربما كان محتقر عند بعض الناس، لكن النظرة الإسلامية ليست إلى اللون، ليست إلى النسب، ليست إلى العرق، ليست إلى الطول، ليست إلى الجمال، ليست إلى المال، النظرة الإسلامية إلى التقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكم والله تؤثر هذه النعرة، تؤثر جدا في النفوس. مرة من المرات كنت في الوضيع، هذه بلد الرئيس عبد الرب منصور هذه حفظه الله، فقمت أتكلم في الظهر، فنهق الحمار، فقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فرد علي بعضهم أعوذ بالله منك، هو حاضر للمجلس. فرجعت إلى البيت، دخلت طفلة صغيرة فناولتها 20 ريالا من باب التألف لها، قالت ما أخذ من الدحابيش، يعني دليل على أن هذه نعرة دخلت حتى بين السلفيين وفي البيوت. وإلا مثل هذا لو نهر الولد حين يتكلم مثل هذا الكلام ما كررها مرة أخرى، لكن هذا دليل على أن الولد يسمع من أبيه ويسمع من أمه. يعني ربما أنت بشر يا أخي، والله عند أن تسمع هذا الكلام يضيق صدرك ولا تشعر بقيمة الدعوة بعد ذلك. نزلت مرة إلى المكلا والشارع كله ثائر على الشماليين، وكنا ندخل إلى المساجد ما عدت طيب نفسي أحاضر، والله ما عدت طيب نفسي أحاضر ولا عدت طيب نفسي أتكلم، يعني تتكلم وهو يشعر أنك رجل محتل أو رجل غريب أو رجل لست على هيئته ولا على شكله ولا شيء، أنت مسلم من المسلمين، يعني لو فرضنا أننا لسنا منهم فنحن من المسلمين، مع أننا بحمد الله لو أردنا الأمور القبلية من قبائل ومن أنساب العرب منا من هو همداني ومنا من هو يعني من مدحج الذي دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أكثر أهل الجنة من مدحج، ومنهم من نصر النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم قبيلة أبي حمد الله سلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث سلام على همدان سلام على همدان سلام على همدان، ولم يسجد في إيمان قبيلة إلا في إيمان همدان. ثم يتنقص الآن الشمالي أشد التنقص. يا أخي ما ذنبه إذا كان قد ظهر عنده الحوثي؟ ظهر في هذه البلاد الصوفي، الحوثي مشرك منددد والصوفي مشرك منددد، فلا يجوز والله أن يترك هذا الأمر على عواهنه. ينبغي للسلفيين أن يحاربوا التعصب حتى ولو مزحا. يقول لي أخونا إبراهيم الحديدي حفظه الله قال كنت أدرس فسألت بعضهم من أين أبو موسى الأشعري، قال واحد يقول صحابي دحباشي. والله هذه كلمة قد تكون ردة، صحابي دحباشي، وقد علم أن كلمة دحباشي تنقص. يقول في أبي موسى الأشعري هذا الكلام رجل يحضر الحلقة وسلفي، وأول الفتنة في دمج التي أججوها بيننا وبين عبد الرحمن العدني بهذه الفتنة، كان ذاك ناجي النقيب في دماج وهو يصيح دحابشة يتكلم بهذا الكلام، وذاك المدعو زكريا يدرس ويقول إذا لم تجد تراب فضرب يدك في ظهر دحباشي. فتنوا بسبب العصبية الجاهلية. ثم لما تكلم الشيخ حفظه الله بأدلة وبراهين في حزبية القوم قالوا إنما تكلم فيهم لأنهم جنوبيون ولأنه يكره الجنوبيين ولأنه لا يريد مركز جنوبي. سبحان الله، ألسنا نثني على الشيخ أبي عمار، ونثني على الشيخ أحمد بن عثمان، ونثني على الشيخ حسين الحطيبي، ونثني على الشيخ أبي بلال، ونثني على الشيخ محمد با جمال، ونثني على الشيخ جمعان الحمر، ونثني على الشيخ حسن با شعيب، ونثني على غيرهم من الدعاة؟ كل هؤلاء من أينهم؟ أليسوا من المناطق الجنوبية؟ وأين درسوا؟ أليس في المناطق الشمالية؟ كثير من درسهم ربما من علماء ومشايخ المناطق الشمالية. فلماذا هذه العنصرية الآن؟ هذه عنصرية مقيتة سبب لشرور. الآن بسببها أصبحت دعوة إلى الانفصال، بسببها وقع القتل، بسببها أحرقت المتاجر، بسببها قطعت الطرق، بسببها يعني حوربت الدعوة. لما نزل الأخوة النازحون من المناطق الشمالية إلى قشن كان السبب في تثوير الناس عليهم هذه العصبية. العصبية ما فيها خير أبدا. فلذلك ليكن اتباعك للحق، ولا تنمى العصبية أبدا، لأنها تسبب النفرة وقسوة القلب، وتسبب كذلك رد الحق وغمط الناس واحتقار الناس. قال 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، كما يقال في المثل الشعبي إن لقينا الغريم وإلا ابن عمه. هذا مثل يمشي عليه الناس الآن، وربما قتل أحدهم فيذهبون ويقتلون آخر، إن لقينا الغريم وإلا ابن عمه يجزي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا هذا ابنك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ألا لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني كل يؤخذ بجريرة وجريمة نفسه لا غير. فإذا الذي عليه الآن الناس هو الأخذ بدين الجاهلية في الثأرات وفي الانتقامات. والله عز وجل يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم يذن شأن يغنيه، ما أحد يقوم عن أحد، كل شاة معلقة برجلها. 95 تعيير الرجل بما في غيره، فقال عيرته بأمه إنك من فيك جاهلية. رجل سليم من العيب ويعير بأمر غيره. بلال بن أبي رباح رضي الله عنه يعير بأمه من أبي ذر رضي الله عنه، ومع ذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال إنك امرئ فيك جاهلية. يعني هذه الخلة وهذا القول ليس من أفعال أهل الإسلام والاستقامة، وإنما هو من أفعال أهل الجاهلية، فكن على حذر منه. والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ليس فقط أنه نقل أنه قال له ابن السوداء، ولكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، قال من سب الرجال سب أباه وأمه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن التعيير، عن التعيير، لا تعير يا أخي، حتى وإن رددت على مبتدع، على مبطل، على منحرف، لا تعيره بنسبه، أو تعيره مثلا بلونه، أو تعيره كذلك بأمر تكلم فيه فيما وقع منه من الباطل، فيما وقع منه من الخطأ، هذا الذي أمرنا الله عز وجل به. أما كونك يا قصير أو يا طويل أو يا كذا أو يا كذا، هذا ما أمرنا به، نحن أمرنا أن نجرح المبتدع والمبطل بما فيه من أسباب الجرح. ولهذا أمر الله عز وجل بحد القذف، لو قال رجل لآخر يا ابن الزانية، عيره مثلا بفعل أمه، أو قال يا ابن الزاني، عيره بفعل أبيه، لو قدر أن أباه قد فعل ذلك لكان عليه الحد، عليه الحد حتى بعد اللعان. لو أن رجلا لاعن امرأته وكان منها ولد، وهي لاعنت أنها ما زنت، ثم عير هذا الولد بفعل أمه، لكان موجبا عليه الحد، موجبا على من عيره. 96 الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. هم قالوا يعني افتخروا أنهم يعمرونه وأنهم يقومون عليه وأنهم يسقون الحجيج ويكرمونهم، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وإن كانوا قد يعمرونها عمارة حسية، إلا أنهم لا يعمرونها العمارة المعنوية. فأخبر الله عز وجل عن صنيعهم مستكبرين به سامرا تهجرون. إيش صنيعكم في البيت؟ بنيتموه، فعلتم فيه، نظفتموه، لكنكم استكبرتم عن الحق وأصبحتم تسمرون فيه بالهجر وبالغناء وبغير ذلك من الأمور، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فلماذا يفتخر الإنسان بما ليس هو فيه؟ كافتخار بعض المبتدعة مثلا ببعض الأعمال التي يقوم بها الآن، كالأخوان المسلمين، كالسرورية، كالشيعة، كالصوفية، كغيرهم، ربما يفتخرون بعض الأعمال التي يقومون بها. يقال لهم ما الذي صنعتموه للإسلام والمسلمين وأنتم حرب على الإسلام والمسلمين، حرب على أهل السنة، حرب على المستقيمين. وهذا دليل على إجرامهم أنهم يجتمعون كلهم على بغض أهل الحق وعلى بغض أهل الاستقامة. 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأعطى الله بقوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني افتخروا كما افتخرت اليهود والنصارى بأنهم أولى الناس بإبراهيم، فقال الله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وكيف افتخار الشيعة الآن بآل البيت، ما لك يا عبد الملك الحوثي تقتل في الناس؟ قال جدي محمد أو جدي علي. هب أن جدك علي أو جدك محمد، ما الذي سلطك على المسلمين؟ إذن هذه طريقة جاهلية يسيرون عليها، يفتخرون بآبائهم أو بأجدادهم أو بأنسابهم أو بغير ذلك، ثم يقعون في المسلمين مع أنها تلك أمة قد خلت، الصحابة ومن إليهم أهل صلاح، وأنتم يا معاشر الرافضة على طلاح وعلى انحراف شديد، فلا تنتفعون بأعمالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف وهي رضي الله عنها على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو على طريقة الزنادقة وطريقة المجوس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الفخر بالأحساب كما تقدم معنا. 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث، يعني افتخرت قريش لأنها كانت لهم رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء في التجارة، وافتخروا على أهل الحرث وهم أهل الزراعة، فمن الله فبين الله عز وجل أن الله هو الذي امتن عليهم بذلك، الذي أطعمكم من جوع وأمنكم من خوف، أما أنتم ما الذي تصنعونه؟ فالأمر لله عز وجل، فلا يفتخر صاحب البحر على صاحب البر، ولا صاحب البر على صاحب البحر، ولا صاحب التجارة على صاحب الزراعة، الأمر لله عز وجل. ولكن عادة الكفار وأهل الجاهلية الافتخار بما ليس بفخر، بما ليس بفخر، الفخر في طاعة الله الفخر في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفخر في الإسلام، رضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم المسلمون عباد الله، ويقول الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل. فالإنسان يفتخر بما جعله الله عز وجل محل الفخر، وأما ما ليس ذلك فلا يجوز. 99 عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا حاصل إلى الآن، لو رأوا مستقيم ممن هو مثلا من قبيلة ليست بتلك عندهم، أو ممن يرونه نسبه ليس كنسبهم، أو جاء الحق من غيرهم، ربما ردوه. قال الشيخ مقبل: كنت أدرس عند الشيعة وكانوا يقولون قبيلي صب غرارة، قبيلي صب غرارة. إيش الغرارة؟ الغرارة عبارة عن نوع كان يصنع من عسف النخل، وهو عبارة عن كيس كبير كان الناس يضعون فيه ما يريدون من الأحمال ومن الحبوب ومن غير ذلك، ويجلس عليها، إذا فرغ من شأنها جلس عليها. لو جئت تصبنها تغسلها، أول ما تغسلها اسود لونها، كما تعرفون الحصير أول ما يرش عليه الماء يسود لونه. فهم كانوا يمرون على الشيخ مقبل ويقولون قبيلي صب غرارة، أي أن القبيلي مثل الغرارة لما تصبن ما ينفع فيها الماء، فيحتقرونه على أنه لا يصلح للعلم ولا يصلح أن يكون في ذلك الباب. وكانوا يعلمون الناس إلى 10 صور فقط، 10 صور من القرآن، وهي 10 القصار. يقولون إذا تعلمت أقيمت عليك الحجة، وبعد ذلك ما تستطيع تعمل بهذا العلم وربما تعذب. فيبقى القبيلي مسكين يتحفظ هذه 10 الصور، ويجتمعون عليه ويعملون له احتفال وأرجعوه إلى أبيه وأمه جاهلا. والذي يرونه مشدد في القرآن يقولون خلاص أنت تختم القرآن، لا تحفظ، تختم فقط، يقرأه نظرا على أحدهم، فإذا انتهى عمل له حفل الختم ورجعوه إلى الحراثة، لأنهم لا يرونه أهلا للعلم ولا أهلا للفهم ولا أهلا لتبليغ دين الله عز وجل. هذا شريعة جاهلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالإسلام، جاءهم بالوحي، قالوا لولا نزل هذا القرآن، هلا لولا تأتي بمعنى هلا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يريدون به يعني واحد من الطائف وآخر من مكة. من يذكرون بهم يا أخوة؟ عروة بن مسعود الثقفي، والآخر أظنه الوليد بن المغيرة. المهم أحد هذين الرجلين، ليش نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ 100 تحكم على الله كما في الآية السابقة، أي من أمور الجاهلية أنهم يتحكمون على الله، لماذا فعل ولماذا لا يفعل. وبهذا ظل المعتزلة والأشاعرة وكثير من أهل البدع في باب القدر بسبب هذا الأمر، لماذا فعل ولماذا لم يفعل. وأوجبوا على الله عز وجل فعل الأصلح، وأوجبوا على الله عز وجل أن دخول المؤمنين الجنة واجب على الله بأفعالهم لا برحمته ووعده، فيتحكمون في الله عز وجل قولا وفعلا، بينما أهل السنة والجماعة يستسلمون لله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا، والحمد لله رب العالمين.